بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم سلسلة اعرف عدوك، وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني.
وأما الآن مع الشريط الثاني عشر،
وفيه يتكلم الشيخ
عن الخوارج.
وإليكم الجزء الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في هذه السلسلة اعرف عدوك. بدأنا هذه السلسلة بالعلمانية، وتحدثنا عنها بفضل الله تعالى في ثمانية لقاءات، تحدثنا عن تعريفها ونشأتها وكيف تعرف العلماني من كلامه أو من كتاباته، وتعرفنا عن أشهر العلمانيين قديما وحديثا، تحدثنا عن كل هذا بالتفصيل بفضل الله تعالى في ثمانية لقاءات، نظرا لخطورة العلمانيين في هذه المرحلة. نسمع من يقول منهم: إيه دخل ربنا في السياسة؟ كما قال خالد منتصر، وكما قال عمرو حمزاوي: دولة مدنية هذه التي نريدها، أي دولة لا دين لها. طبعا هذه هي العلمانية، دولة لا دين لها، يريدون أن يفصلوا الدين عن حياة الناس، يريدون أن يفصلوا الدين عن المجتمع. ورب العالمين جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمسلم كله لله، حياته كلها لله، كما بيّن الله تعالى في كتابه الكريم. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الماسونية، ونقلنا لحضراتكم فتوى الأزهر الشريف في الماسونية، وهذه النوادي التي انتشرت في بلادنا، نادي الروتري والليونز، هذه النوادي الماسونية الإلحادية التي تدعو إلى الإلحاد وإلى الشيوعية. طبعا هؤلاء انتشروا في هذه الأيام، يعني قرأت إعلان في المنصورة عندنا الأسبوع الماضي لمؤتمر سيكون في قصر الثقافة في المنصورة. هذا المؤتمر لليساريين الشيوعيين الذين لا يؤمنون بوجود إله. نعم، في بلادنا ينادي الآن هؤلاء الشيوعيون اليساريون بالإلحاد علانية، كما نسمع من بعض الشباب المنتمي لهؤلاء ما تقول له تعالى صلي يقول لك صلي لمين يا عم؟ لله، لرب العالمين سبحانه وتعالى. قل لك هو في إله للكون؟ هو في ربنا؟ ربنا ده موجود؟ طبعا هذا الكفر البين الواضح، هذه الشيوعية التي خرجت علينا من قديم، وأيضا نسمع الآن في بلادنا من ينادي بها. ينبغي على شبابنا أن يعي جيدا لهذه المخططات التي تراد ببلاد الإسلام. العلمانية تحدثنا عنها أولا، ثم الماسونية، ثم تحدثنا عن عبدة الشيطان في لقائين. وهنحن الليلة بإذن الله جل وعلا نريد أن نتحدث عن الخوارج، عن الخوارج كيف نشأوا، وما هي أسماء وألقاب هؤلاء، وما هي الجماعات التي توجد الآن على الساحة وتعد من الخوارج، كي يعي شبابنا لهذه الجماعات يفهم الدنيا ماشية إزاي. لأن طبعا عندك اللي كانوا تبع التكفير خرجوا من المعتقلات من بعد الثورة، فلو واحد بيتكلم معاك وبيناقشك إزاي تفهم دماغه، وإزاي تفهم اللي ده على باطل وأنت على حق؟ كيف تتحدث مع هؤلاء؟ ينبغي عليك أن تفهم الواقع. هؤلاء خرجوا الآن من السجون، بعضهم يكفر الحاكم فحسب، بعضهم يكفر الحاكم والمجتمع، يعني كل المجتمع عنده كافر، فينبغي عليك أن تفهم هذا. طيب، بداية كيف نشأت هذه الطائفة التي تسمى الخوارج؟ ظهر الخوارج على الساحة السياسية حين خرجوا على جيش علي بن أبي طالب وهو الخليفة الرابع رضي الله عنه. يبقى بداية ظهور هؤلاء ليس في هذه الأيام، بل من قديم، من جيل الرعيل الأول خرج هؤلاء على جيش علي رضي الله عنه. وعلي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع من خلفاء هذه الأمة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. طبعا التحموا مع علي بن أبي طالب في معركة شهيرة تسمى بمعركة النهروان. وحين اقترح معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على علي بن أبي طالب إبان موقعة صفين أن يتحاكم إلى حكمين يعتمدان في حكمهما على الكتاب والسنة بخصوص الخلاف الذي وقع بينهما، عندما تعالت أصوات الخوارج على تكفير الحكمين كفروا الحكمين وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، فهما من خيرة صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا كلمتهما الشهيرة: لا حكم إلا لله. طيب دول هيحكموا بإيه؟ ما يحكموا بالكتاب والسنة. نعم، إن الحكم إلا لله، ولكن هؤلاء سيحكمون فيكم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قالوا إن الحكم إلا لله. فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الكلمة قال كلمته المشهورة: كلمة حق يراد بها باطل. نعم، إن الحكم إلا لله، ولكن إنكم أردتم الباطل ما أردتم الحق. نعم، هي كلمة حق ولكن يراد بها باطل. قال علي رضي الله عنه: إنما مذهبهم، يعني الخوارج، ألا يكون أمير يعني أمير للمؤمنين، أمير للناس، حاكم، ولا بد من أمير بارا كان أو فاجرا. وعند ذلك اجتمع الخوارج واتجهوا نحو حروراء وشكلوا تنظيمهم السري لضرب المسلمين في كل مكان. طيب، قد يسأل سائل عن أسماء وألقاب الخوارج، ما هي أسماء هؤلاء وألقاب هؤلاء؟ من أسمائهم أولا الخوارج، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم، قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ يخرجون على حين فرقة من المسلمين أو على حين فرقة من الناس. ولأنهم يخرجون على أئمة المسلمين وعلى جماعتهم بالاعتقاد وبالسيف، بالاعتقاد وبإيه؟ بالسيف. وهذه نقطة في غاية الأهمية بمكان خروجهم بالسيف، لأن بعض العلماء للأسف الشديد خرج علينا بعد الثورة وقال إن هؤلاء الذين خرجوا على مبارك وأرغموه على التنحي إنهم خوارج. ونحن نقول لهؤلاء الذين قالوا لنا هذا الكلام، هل شهر أحد منا سيفه في وجه مبارك حتى نتهم بأننا خوارج؟ كلا، ما شهر أحد منا سيفه. فلذلك ينبغي أن تفهم أن هؤلاء خرجوا على أئمة المسلمين بالاعتقاد وبالسيف. وقد قال أهل العلم إن هذا وصف عام لكل من سلك سبيلهم إلى يوم القيامة. يبقى من أسماء هؤلاء أولا إيه؟ الخوارج. أيضا من أسمائهم المحكمة، سموا بذلك لأنهم فارقوا علي بن أبي طالب وجماعة المسلمين بسبب مسألة التحكيم، حينما زعموا أن عليا حكم الرجال وقالوا إيه؟ إن الحكم إلا لله. قالوا إن الحكم إلا لله، أنت جاي تحكم فينا أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص وربنا بيقول إن الحكم إلا لله؟ فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لهم كلمة حق يراد بها باطل. وقد كفروا عليا والحكمين، لهم مين؟ أبو موسى وعمر بن العاص. ومن قال بالتحكيم ومن رضي بالتحكيم كل هؤلاء كفروهم. وهذا الاسم كان يطلق على جماعة الخوارج الأولين. إذن من أسماء هؤلاء المحكمة. وأيضا من أسمائهم الحرورية، وهم الذين خرجوا على علي وجماعة الصحابة رضي الله عنهم. ولأنهم خرجوا وانحازوا إلى مكان يقال له حروراء بالعراق، فلذلك تسموا بهذا الاسم. الاسم الرابع أهل النهروان، وسموا بذلك نسبة إلى المكان الذي قاتلهم فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الاسم الخامس الشرات، يعني إيه؟ سموا بذلك لأنهم قالوا إننا نبيع أنفسنا ابتغاء وجه الله، ابتغاء مرضات الله. إنهم يشرون أنفسهم، يشري يعني إيه؟ يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يشري يعني يبيع بخلاف يشتري. فهؤلاء يشرون أنفسهم، لذا سموا بإيه؟ الشرات، يعني يشرون أنفسهم، يبيعون أنفسهم ابتغاء مرضات الله لقتالهم المسلمين. كونوا بيقاتل أهل الإسلام يبقى هو بيبيع نفسه إيه؟ لله، على حد زعمهم. ولا يزال إلى الآن الخوارج المعاصرون وهم الإباضية في سلطنة عمان. تسمع عن طائفة اسمها الإباضية؟ الإباضية دي تبع مين؟ الخوارج. الإباضية تبع الخوارج كما سيأتي تفصيله معنا الليلة إن شاء الله تعالى. يبقى الشرات هؤلاء باعوا أنفسهم على حد زعمهم ابتغاء مرضات الله. الاسم السادس من أسماء هؤلاء المارقة، سموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم إيه؟ مارقة، حيث وصفهم بقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يبقى النبي وصفهم ولا لا؟ وصفهم صلوات ربي وسلامه عليه. الاسم السابع من أسماء هؤلاء المكفرة، يعني بيكفروا الناس. نعم يكفرون الحكام ويكفرون المجتمع، يعني زي ما بيقولوا اللي مش معانا يبقى علينا، اللي مش معانا ده كافر. هذا قولهم مكفرة، يكفرون أهل الكبائر، يكفرون بالكبيرة، يكفرون من خالفهم من المسلمين. وهذا وصف لكل من نهج هذا النهج في كل زمان وفي كل مكان. طبعا معتقد أهل السنة على خلاف هذا، صاحب الكبيرة عندنا إيه؟ أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا معتقد أهل السنة في فاعل الكبيرة، يعني ما ينفعش واحد مرتكب لكبيرة من الكبائر كالزنا مثلا أو لأي كبيرة من الكبائر ونقول هذا إيه؟ كافر. هذا لا يجوز، بل هذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هؤلاء يكفرون بالكبائر. الاسم الثامن من أسماء هؤلاء السبائية، نسبة لمن؟ عبد الله بن سبأ. وهذا قول لبعض أهل العلم، لأن منشأ هذه الفتنة والذي أسسهم هو ابن سبأ اليهودي، وهذا وصف كما قال أهل العلم لأصول الخوارج الأوائل ورؤوسهم. الاسم التاسع والأخير الناصبة، سموا بذلك لأنهم ناصبوا عليا والصحابة رضوان الله عليهم العداء، وصرحوا ببغضهم، وهذا المسمى يرمى به أهل السنة والجماعة من قبل الشيعة الروافض كذبا وزورا. يقولون أنتم ناصبتم عليا العداء، وهذا كذب وزور وبهتان. نحن نحب علي رضي الله عنه ونحب بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هؤلاء عندهم خلل في الحب وخلل في الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه يعترف أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، فمعتقد أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. هؤلاء يغالون في حب علي، بل بعضهم يؤله عليا ويقول هو إله، بل هو في السماء يسير هذه السماء وهذه الكواكب، حتى يقول بعضهم ويحفظ أولادهم، كما نسمع للأسف الشديد من بعض أولاد أهل السنة من يردد كلام أولاد هؤلاء، يقولون حينما تمطر السماء علي أبو مخ خلي الدنيا ترخ. طبعا مراد هؤلاء أن عليا في السماء يسير هذه السحاب وهو الذي يتحكم في المطر. هذا كفر بالله العظيم سبحانه وتعالى. فينبغي أن تعي وأن تفهم جيدا لمراد هؤلاء. طبعا من أشهر فرق الخوارج في الماضي الفرقة الأولى التي تسمى بالأزارقة. احنا عرفنا أسماء وألقاب هؤلاء الخوارج، فقد يسأل سائل فيقول طب ما هي أشهر فرق الخوارج في الماضي؟ الجواب من أشهر فرق هؤلاء الأزارقة. طبعا هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي المكنى بأبي راشد. والفرقة الثانية النجدات، النجدات وهم أصحاب نجدة بن عامر الحنفي. والفرقة الثالثة وهم الصفرية وهم أصحاب زياد بن الأصفر. والفرقة الرابعة الشيبية، وهم أتباع شبيب بن يزيد الشيباني. هذه أشهر فرق الخوارج في الماضي. طيب، عاوزين نعرف ما هي أبرز صفات الخوارج، إزاي أعرف اللي قدامي ده من الخوارج في زماننا هذا؟ من أبرز صفات هؤلاء أولاً أنهم يكفرون بالكبائر. أي واحد يقع في معصية كبيرة من الكبائر يقولوا له إيه، أنت إيه؟ كافر. فعند الخوارج كل من أصاب كبيرة من كبائر الذنوب فهو كافر مخلد في النار. طيب، المعتزلة بيقولوا إيه؟ هو كافر ولا مؤمن؟ حد يعرف يقول لي؟ أحسنت، المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، ولا كافر ولا مؤمن. طيب، يقولون هل هو مخلد في النار أم لا؟ بيقولوا إيه؟ يقولون هو مخلد في النار. زي مين؟ الخوارج. يبقى خد بالك، الخوارج والمعتزلة يقولون على مرتكب الكبيرة هو إيه؟ مخلد في النار، اتفقوا على هذا، يقولون مخلد في النار. طيب، افترقوا في مسألة كفره وإيمانه، الخوارج قالوا إيه؟ كافر، تجرأوا في الحكم، كانوا أسرع، قالوا كافر. المعتزلة قال لك إيه؟ ولا كافر ولا مؤمن، في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة والجماعة كانوا وسطاً، قالوا أمره إلى الله، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، فمن أصاب من ذلك شيء فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. يبقى هؤلاء يكفرون بالكبائر. أيضا يخرجون على أئمة المسلمين، بل على جماعة المسلمين، يعاملون جماعة المسلمين بأنهم كفار، يعني عموم المسلمين، يقول لك كل الناس دي كفار إلا احنا، حتى يعتقدون أن الديار هذه هي ديار كفر مش ديار إسلام. يعني مثلا بلدك مصر بلد إسلامية، يقول لك لا دي دار كفر، يعتقدون أن دار هذه البلد دار كفر، ويحكمون على من يعيشون في هذا البلد بالكفر والخروج من الدين، كما أنهم يبرؤون منهم ويمتحنون المسلمين ويستحلون دماءهم. يبقى هذه من أبرز صفات الخوارج. طبعا عشان تاخد بالك، هؤلاء أيضا من صفاتهم أنهم يبالغون ويجتهدون في العبادة. مجتهد في العبادة، نعم، من أكثر الناس قراءة للقرآن، ومن أكثر الناس صلاة بالليل هؤلاء الخوارج، ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك بأنهم كلاب أهل النار، نسأل الله العافية. من صفات هؤلاء يبالغون في العبادة. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، قراءتك إلى قراءته لا تساوي شيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. فمع كل هذه الصلاة والصيام وكل هذه العبادة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالمبالغة في العبادة من صيام وقيام وذكر وتلاوة للقرآن أمر اشتهر به الخوارج، حتى أنهم عرفوا باسم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، اشتهروا باسم القراء لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة، إلا أنهم كانوا يتأولون القرآن على غير المراد الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنهم كانوا يستبدون برأيهم ويطعنون في الزهد والخشوع وغير ذلك، بل يصف ابن عباس رضي الله عنهما هذه المبالغة عندما ذهب لمناظرتهم، فيقول ابن عباس: دخلت على قوم لم أرى قط أشد منهم اجتهادا جباههم قرحة من السجود. مكان السجود ده الجباه بتاعتهم كأنها قرحة من إيه؟ من السجود. أياديهم كأنها سفل الإبل، وعليهم قمص مرخصة، يعني عليهم ثياب مغسولة. يقول: مشمرين مسهمة وجوههم من السهر، يعني متغيرة لونها من شدة السهر ومن قيام الليل. هذا الموقف الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما يبين لنا شدة حرصهم على الزهد والذكر والعبادة والصيام والقيام، مع أنهم كلاب أهل النار كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العافية. طيب، هل هناك أدلة من الكتاب أو السنة على قتال هؤلاء الخوارج؟ الجواب: نعم، قد دلت السنة النبوية على وجوب قتال الخوارج، وقد استفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في ذم الخوارج والأمر بقتالهم. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان. يعني إيه حدثاء الأسنان؟ يعني صغار السن، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز حناجرهم. القرآن مجرد إيه؟ قراءة بس بيقرؤوا، ولكن عمل بالقرآن مفيش، تطبيق على أرض الواقع مفيش، لا يجاوز حناجرهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأينما رأيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ثم ورد أيضا في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو يوزع غنائم حنين، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: اعدل يا محمد، اعدل يا محمد. فقال صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم أعدل؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعدها: إن من ضئضيء هذا، ضئضيء يعني من أصل أو من ظهر، إن من ضيء هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية لأقتلنهم قتل ثمود. فالحديث الأول فيه الأمر بقتل الخوارج، وتنبيه للمسلمين بألا يغتروا بما يظهره الخوارج من الاجتهاد في العبادة، هم وإن أظهروا ذلك فقلوبهم فارغة من الإيمان الخالص، ولذلك أصبحوا يمثلون خطرا على الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، حيث أنهم شوهوا الإسلام بجهلهم وبمخالفتهم لتعاليمه، وحاربوا المسلمين وفرقوا كلمتهم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم. فالخوارج شؤم في تاريخ الدولة الإسلامية من العصر الأول إلى عصرنا، بل وإلى قيام الساعة. طيب، قد يسأل سائل فيقول: طب ما هي أسباب غلو الخوارج؟ لماذا غال هؤلاء وكفروا حكام المسلمين، بل كفروا المجتمع كله؟ قالوا: المجتمع كله كافر. طب لماذا غلا هؤلاء وكفروا المجتمع كله؟ ما هي أسباب غلو الخوارج؟ الجواب: أولاً سوء الفهم عن الله ورسوله. نسأل الله العافية من سوء الفهم وقلة الفقه لعدم تلقيهم العلم على أصوله ومن مصادره الصحيحة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني يقرؤون القرآن فقط في حناجرهم ولا يفقهونه ولا يدخل القرآن إلى قلوبهم، نسأل الله العافية. يبقى سوء الفهم وقلة الفقه من أسباب غلو الخوارج، قلة العلم، قلة الفقه، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى إما في هذه الليلة أو في الأسبوع القادم، كيف نشأت جماعة التكفير في بلدنا مصر وكيف أسست هذه الجماعة. طبعا سيأتي تفصيل ذلك معنا إن شاء الله تعالى، ولكن الشاهد أن من أسباب غلو هؤلاء سوء الفهم وقلة الفقه، وأيضا نقص التجربة والخبرة، ليس عندهم خبرة ولا تجربة، كما قال صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان، يعني صغار السن، سفهاء الأحلام، يعني هناك سفاهة في عقولهم. أيضا الإعجاب الشديد بالنفس مع احتقارهم للغير، نسأل الله العافية. يتبعون الهوى ويتبعون الآراء الشاذة، يعجبون بأنفسهم، لا يعتمدون على آراء العلماء المعتبرين، يحتقرون غيرهم من أهل العلم والفضل والصلاح. أيضا من أسباب غلوهم أنهم تقوقعوا على أنفسهم فلا يرون إلا ما يوافق منهجهم، التقوقع على النفس، لا يسمعون إلا من شاء من الشيوخ ممن هم على مشربهم، يعني ممن هم يكفرون المجتمع وعلى طريقتهم، حتى لا يتأثر بغيرهم فينصرفوا عما هم فيه. أيضا يركزون في كلامهم على عنصر الخوف دون الرجاء، يعني دائما يتحدثون عن الخوف من الله سبحانه وتعالى فقط دون النظر إلى عنصر الرجاء والطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لا يتحدثون عن مغفرة الله. هذا الأمر الذي أدى إلى التعامل مع الأحداث مع من حولهم بنظرة تشاؤمية، فكفروا غيرهم من المسلمين لأتفه الأسباب وأساءوا الظن بالمسلمين، نسأل الله العافية من هذا المعتقد السقيم. طيب، عاوزين نعيش في لحظات، ولعلنا نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بقية الحديث عن جماعة التكفير التي خرجت في بلادنا. نبدأ الحديث عن هذه الجماعة كيف نشأت، ونتحدث عن أصول فكرة هذه الجماعة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. طبعا أول هذه الجماعات التي ظهرت على الساحة هي جماعة التكفير والهجرة في بلدنا مصر، وهي ما تسمى بجماعة المسلمين. هذه الجماعة، جماعة التكفير والهجرة، كانوا يسمون أنفسهم أيضا بجماعة المسلمين أو بجماعة التكفير والهجرة. طبعا هي جماعة إسلامية غالت، نهجت نهج الخوارج في التكفير بالمعصية. هذه الجماعة نشأت في داخل السجون المصرية في أول الأمر، وبعد إطلاق سراح أفرادها تبلورت أفكارها وكثر أتباعها بالأخص في صعيد مصر وبين طلبة الجامعات خاصة، وصارت الجماعة تنمو وتتوسع أفكارها نحو العلو، إلى أن قتل زعماؤها الدكتور محمد حسين الذهبي رحمة الله تعالى عليه، الذي كان وزير الأوقاف المصري في ذلك الوقت، وهو صاحب الكتاب العظيم التفسير والمفسرون، في كتاب اسمه التفسير والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهبي، خلاف الشيخ الذهبي قديم بتاع سير أعلام النبلاء، لا ده شيخ كان وزير الأوقاف المصري سابقا رحمة الله تعالى عليه. قتلته إيه؟ جماعة التكفير. تبلورت أفكار ومبادئ هذه الجماعة في داخل السجون والمعتقلات المصرية، وعلى وجه الخصوص بعد اعتقالات سنة 65 ميلادية 1965 ميلادية التي أعدم على إثرها سيد قطب رحمه الله تعالى وغفر له، هو وبعض إخوانه الذين كانوا معه في السجن. طبعا أعدم سيد قطب رحمه الله تعالى ومعه بعض الإخوة بأوامر من جمال عبد الناصر حاكم مصر في ذلك الوقت، عليه من الله ما يستحق، حيث رأى الشباب المتدينون بداخل السجون المصرية من ألوان العذاب ما تقشعر من ذكره الأبدان، وسقط الكثير منهم قتلى بسبب التعذيب دون أن يعبأ بهم القصاه والجبابرة. وكان الإنسان ذلك المخلوق الذي كرمه الله تعالى يعلق في هذه المعتقلات كما تعلق الذبيحة، يعلق من قدميه، رأسه إلى أعلى ورجلاه إلى أعلى، وبعضهم كان يؤمر ويكبر على أن يسجد للحاكم في ذلك الوقت. وطبعا إخواننا اللي دخلوا المعتقلات في عصر مبارك حكوا هذا، قالوا أمرنا أن نسجد لصورة مبارك. وإذا عرفت أحدا من هؤلاء وتحدثت معه سيحكي لك ذلك التفصيل، يعني حتى بعضهم سألته وأقول له طيب وأنت تحت التعذيب هل اعترفت أنك كنت تنتمي لجماعة التكفير؟ قالوا مني اللي ما يقدرش يعترف تحت هذا التعذيب وتحت وطأة هذا التعذيب. ورفع لي غطاء رأسه، لبس طائف رفعها، قال لي شوف دماغه نسأل الله العافية محروقة مكوية بالنار كلها بياض، حتى عمل كم عملية في رأسه، نسأل الله العافية، أسأل الله أن يرد هؤلاء إلى صوابهم وأن ينتقم من هؤلاء الظلمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طبعا في ذلك الجو الرهيب من العذاب ولد الغلو، لكل فعل رد فعل، في ذلك الجو الرهيب من العذاب ولد الغلو، ونبتت فكرة التكفير والهجرة ووجدت الاستجابة لها في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان. وفي سنة 67 طالب رجال أمن الدولة من جميع الدعاة المعتقلين، وكان غالب الدعاة في ذلك الوقت من جماعة الإخوان المسلمين، طلبوا منهم أن يؤيدوا رئيس الدولة وهو جمال عبد الناصر. فانقسم المعتقلون في تلك السجون إلى فئات، الفئة الأولى سارعت إلى تأييد الرئيس ونظامه، وكان نتيجة ذلك الإفراج عن هذه الفئة والعودة إلى وظائفهم، ما دام انتوا أيدتوا سيادة الرئيس يبقى إيه يلا بالسلامة وعادوا إلى وظائفهم. وزعموا أنهم يتكلمون باسم جميع الدعاء، يعني كل الدعاء إيه بقوا على رأيهم ويؤيدون سيادة الرئيس. وهؤلاء كان منهم العملاء، وثبت أنهم طابور خامس في داخل الحركة الإسلامية في ذلك الوقت. وهناك نوع آخر ليسوا بعملاء بالمعنى، وإنما هم رجال سياسة التحقوا بالدعوة، وكان الهدف من هذا هو الحصول على بعض المغانم الكثيرة. أما الفئة الثانية فهم جمهور الدعاء المعتقلين، فقد لجأوا إلى الصمت، فلم يؤيدوا جمال عبد الناصر ولم يعارضوه، لم يؤيدوه ولم يعارضوه، باعتبار أنهم في حالة إكراه، أنهم قد أجبروا على تأييده وتأييد نظامه، فقالوا سنلتزم الصمت، لن نؤيد ولن نعارضه. طيب، هناك فئة ثالثة رفضت، طبعا وهم فئة قليلة من الشباب، رفضت موقف السلطة المصرية في ذلك الوقت وأعلنت كفر رئيس الدولة ونظامه، أعلنت صراحة كفر رئيس الدولة ونظامه، بل اعتبروا الذين أيدوا السلطة يعني الفئة الأولى من إخوانهم، اعتبروهم أنهم قد ارتدوا عن الإسلام. ومن لم يكفر أيضا هذه الفئة الأولى فهو كافر عندهم، يعني هيكفروا مين؟ المجتمع كله. إضافة إلى أنهم حكموا بأن جميع أفراد المجتمع كلهم كفار لأنهم موالون للحكام، وبالتالي حكموا للفئة الثالثة، حكموا أن جميع الحكام وجميع من لم يكفر هذا الحاكم بنظامه لا ينفعه صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة. وكان إمام هذه الفئة ومهندس أفكارها الشيخ علي إسماعيل، يبقى اللي تشبث برأيه ونشر فكرة التكفير هذا في بلدنا مصر اسمه الشيخ علي إسماعيل. طبعا ده لم يشهر اسمه كثيرا لأنه تراجع عن هذا الفكر. طبعا الشيخ علي إسماعيل الذي كان إمام هذه الفئة في داخل المعتقلات هو من خريج الأزهر الشريف، وهو شقيق الشيخ عبد الفتاح إسماعيل، وهو أحد الاثنين الذين تم إعدامهم مع سيد قطب رحم الله الجميع. وقد صاغ وأسس الشيخ علي إسماعيل مبادئ العزلة والتكفير لدى جماعة التكفير والهجرة، إلى أنه رجع إلى رشده وأعلن توبته وبراءته من تلك الأفكار التي كان ينادي بها. يبقى عاد إلى رشده ولا لا؟ عاد قبل وفاته. طيب، جاء بعده رجل يكنى بأبي سعد، اللي هو مين؟ شكري مصطفى. خد بالك من الأسماء دي، طبعا شبابنا الآن ما يعرفش هذه الأسماء، ولكن في السبعينيات والثمانينات كانت هذه الأسماء لامعة في هذا الوقت. شكري مصطفى من مواليد قرية الحواتكة من محافظة أسيوط، عشان كده جماعة التكفير لها قدم وساق وثقل إلى الآن في بلاد الصعيد إلى يومنا هذا. طبعا شكري مصطفى ده، اسمه شكري أحمد مصطفى، هو أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين الذين اعتقلوا في عام 65، يعني كانت بدايته مع الإخوان، وبعد كده قلب تكفير. كان عمره في ذلك الوقت لا يتجاوز 23 عام. وتذكر معي حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وهو يصف الخوارج قائلا حدثاء الأسنان، دائما يكونون صغار السن ليس لهم قائد، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. فكان شكري أحمد مصطفى في ذلك الوقت لا يتجاوز 23 سنة، تولى قيادة الجماعة في ذلك المكان في داخل السجن، بعد أن تبرأ من أفكارها من؟ الشيخ علي إسماعيل. عاد إلى رشده، وبعدين مسك بقى شكري مصطفى الأمر، أسس التنظيم وهو في داخل السجن، وفي عام 1971 ميلادية تم الإفراج عن شكر مصطفى، وبعد أن حصل على الشهادة الجامعية في الزراعة من جامعة أسيوط بدأ التحرك في مجال تكوين الهيكل التنظيمي السري لجماعة التكفير والهجرة، وقد تم مبايعته أميراً للمؤمنين وقائداً لجماعة التكفير والهجرة، فقام بتعيين أمراء للمحافظات والمناطق، واستأجر العديد من الشقق التي أصبحت مقرات سرية للجماعة، فاستأجر في القاهرة والإسكندرية والجيزة وفي بعض محافظات الوجه القبلي. وفي شهر سبتمبر عام 73 ميلادية أمر شكري مصطفى بخروج أعضاء الجماعة من المناطق الجبلية واللجوء إلى المغارات الواقعة بدائرة أبي أرقاص بمحافظة المنيا، بعد أن باعوا ممتلكاتهم وزودوا أنفسهم بالمؤن اللازمة والسلاح الأبيض تطبيقاً لمفهوم ومعتقد الهجرة من الديار الكافرة أو ديار المرتدين. قال لك إحنا هنبيع ممتلكاتنا وهنبيع بيوتنا ومواشينا وهناخد الفلوس دي ونروح نشتري بها سلاح ونعيش فين؟ في المغارات والجبال عشان نواجه هؤلاء الكفرة اللي هو المجتمع كله. وفي 26 أكتوبر عام 73 اشتبه في أمرهم رجال الأمن المصري، فتم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة في قضية رقم 618 أمن دولة عليا. وفي 21 إبريل لعام 74 وبعد حرب أكتوبر 73 صدر قرار جمهوري بالعفو عن شكر مصطفى وجماعته، مع أنهم يكفرون جميع المسلمين، إلا أنهم عاودوا ممارسة نشاطهم مرة أخرى، ولكن هذه المرة بصورة مكثفة أكثر من ذي قبل. الفكر ده يا جماعة صعب، صعب يروح من من الذهن، صعب اللي انت تغير فكر إنسان إلا إذا شاء ربك سبحانه وتعالى. طبعا هذه المعاملات الغطرسية التي كانت تحدث من أمن الدولة هي التي زادت إصرار هؤلاء على باطلهم. لو مواجهة هذا الفكر بالفكر لعاد هؤلاء إلى رشدهم وصوابهم من قديم، ولكن للأسف مواجهة هؤلاء بالعنف يزدادون عنفا، وما زالت بلادنا إلى يومنا هذا تعاني من هذا. طبعا صدر قرار جمهوري بالعفو عن شكر مصطفى وجماعته بعد حرب أكتوبر، إلا أنهم عاودوا ممارسة النشاط مرة أخرى، ولكن هذه المرة بصورة مكثفة، حيث قاموا بتوسيع القاعدة لجماعتهم، وقام شكر مصطفى بإعداد تنظيم صفوفها، وقد تمكن من ضم أعضاء جدد صغار في السن لهذه الجماعة من شتى محافظات مصر، كما قام بتسيير مجموعات أخرى إلى خارج البلاد، والهدف من هذا التمويل المالي للجماعة الذي مكّل لانتشار أفكار هذه الجماعة في أكثر من دولة، وبعضهم قد ذهب إلى بعض دول الخليج لتمويل هذه الجماعة. طبعا هيئ شكر مصطفى لأتباعه بيئة متكاملة من النشاط، وشغلهم بالدعوة والعمل والصلوات والدراسة، وبهذه الطريقة قام بعزلهم عن المجتمع، إذ أصبح المنتمي إليهم يعتمد على الجماعة في كل احتياجاته، كل حاجة انت عاوزها بتعتمد اعتماد كلي على على الجماعة. ومن ينحرف من الأعضاء يتعرض لعقاب بدني، قد يضرب بل قد يقتل، إذا ترك العضو الجماعة اعتبر كافرا مرتدا، ومن ثم يتم متابعته وتصفيته جسديا باغتياله وقتله. ومع أن شكر مصطفى كان مستبدا في قراراته إلا أن أتباعه كانوا يطيعونه طاعة عمياء بمقتضى عقد البيعة الذي أخذ عليهم في بداية انتسابهم للجماعة. كل واحد بينتمي للجماعة بتتعامل معاه إيه؟ بيعة، بيبايع الأمير اللي هو مين؟ شكر مصطفى. طبعا جوبهت الجماعة بقوة، جوبهت من قبل السلطات الأمنية المصرية، وخصوصا بعد مقتل الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله الذي كان وزيرا للأوقاف المصري في ذلك، وبعد مواجهات شديدة بين أعضاء الجماعة والسلطات المصرية وأمن الدولة المصري، تم القبض على المئات من أفراد الجماعة وتقدموا للمحاكمة في قضية كانت تعرف بقضية رقم 6 لعام 77، التي حكمت بإعدام 5 من قيادات الجماعة وعلى رأسهم شكري مصطفى. يبقى شكري مصطفى ده حكم عليه بإيه؟ بالإعدام، ومعاه ماهر عبد العزيز بكري، وهناك أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على باقي أفراد الجماعة. طبعا لعل بعضهم يعني قد خرج بعد هذه الثورة، خرج من هذه السجون وما تم هذه المدة. وفي 30 مارس عام 78 ميلادية، وفي صبيحة زيارة أنور السادات لمدينة القدس، تم تنفيذ حكم الإعدام في شكري مصطفى وإخوانه في كام؟ في 30 مارس عام 1978 ميلادية. طبعا هذه الجماعة كانت عندها أصول تعيش عليها، أصول يعيش عليها أفراد الجماعة، زي التكفير، زي الهجرة وعزلة الناس، زي الدعوة إلى الأمية، يدعون إلى عدم التعليم وإلى عدم محو الأمية. لهم معتقدات غريبة، يقولون أيضا إن زعيمنا وهو مين؟ شكري مصطفى ده المهدي. طبعا معتقدات غريبة جدا لهؤلاء، طبعا يستحلون دماء المسلمين. طبعا أنا أريد أن أبين عور هؤلاء في هذه الأيام، لأن بعض الشباب قد يغتر بتكفير المجتمع في هذه المرحلة، أو قد يستحل دماء بعض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك في خطبة الوداع ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فإن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم، سنتحدث عن أصول جماعة التكفير والهجرة، ونتحدث أيضا عن الجماعة الإسلامية، يعني مجمل الجماعة الإسلامية. طبعا اللي بيرؤسها كرم زهدي، وهو خرج من المعتقل بعد الثورة. نريد أن نبين أيضا فكر الجماعة الإسلامية، أصول معتقد جماعة التكفير وأيضا الجماعة الإسلامية، لأحذر إخواني من فكر هؤلاء ومعتقد هؤلاء. ثم بعد ذلك نتحدث عن هل الذي حدث في مصر هذا خروج على الحاكم أم لا، وسأقف مع ذلك إن شاء الله تعالى وقفة مفصلة بكلام أهل العلم، وسنرد على هؤلاء الذين يعني خرجوا علينا في هذه الأيام وقالوا هذا خروج على الحاكم، أنتم خرجتم على الحاكم وأجبرتوه على التنحي. سنتحدث عن هذه المسائل تفصيلا إن شاء الله تعالى، وأكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.